هذا البحث في الوجه الذي اختاره صاحب الكفايات المستمره لاثبات الاستحباب النفسي. صاحب الكفايه يريد ان يثبت باخبار من بلاغ استحباب العمل لا حجيه الروايه الضعيفه بل استحباب العمل الذي بلت الروايات الضعيفة على استحبابه وترك المحاوات عليه، لكن في الروايات الضعيفة تدل على استحباب ذات العمل بعنوانه الأولين. هذه الروايات إذا سمت دلت على الاستحباب، وأخبار من بلغ تدل على الاستحباب بعنوان ثانوي بعنوان بلوغ الصواب. لا اشكال ان الدليل الذي يدل على الصواب على عنوانين يدل من العزمة العرفية والعقلية كما بين باقينا كما
على استحباب ذلك الله.
فمثلا روايات صواب الاعمال الذي ذكره الشيخ الصدوق ما يتم منها طلبان تدل هي ادلة الاستحباب عند الفقهاء. وهي تدل حينئذ على استحباب ذلك الفعل الذي رتب عليه الثواب وتعلق الامر به، وان كان ترتب الثواب المفرد بتلك الروايات من روايه المعتمره على شيئين ترتب الثواب عقلا لا يكون الا اذا جيء بالفعل بقصد الطاعات سواء في المستحبات او في الواجبات، حتى الواجبات هي المقياس. لكن كون الثواب مشروطا بقصد الطاعات لا يعني ان الاستحباب ايضا مشروط من الساعة الاستحباب على ذات الحنوان اما من السبع عليه الا اذا اخذ في متعلق الفعل قصد القربان اما حيث لم يؤخذ قصد القربان ويرتب الثواب كما اذا قيل من جار اخاه المؤمن مثلا كان له كذا من الثواب. هذا لسان ترتيب الثواب. نعلم ان ترتيب الصواب عقلا لا يكون الا ان يكون العمل بقصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق صوابا استحقاقيا. نعم الصواب التفضلي يمكن ان يكون، لكن الصواب الاستحقاقي الذي يحصل العقل استحقاقه لا يكون الا مع التقرب الى الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك من جعل اخاه المؤمن فله كذا، هذا من ادله استحباب الزيارات مطلقة حتى لو لم يؤت به بقصد التقرب الى الله. فنستكشف من دليل الثواب الامر الاستحبابي. لذلك العنوان الذي رتب على المستوى سواء كان تعبديا او توصليا، يعني حتى اذا كان توصليا يستفاد الاستحباب بالفعل حتى لو لم يؤت به بقصد التقرب، وان كان الثواب عليه مقيدا لا يمكن ان يستحق الثواب الاستحقاقي الا اذا جيء به لقصد التقرب. هذه قضايا ثابته في محلها لا كلام فيها ولا نقاش عند احد. صاحب الكفايه يريد الان ان يستفيد من اخبار من بلغ استحباب ذات الفعل الذي بلغ عليه الثواب كالخبر الضعيف الذي بلغ الثواب عليه، لكن ذاك الخبر يثبت استحبابه بعنوانه الاولي. الآن هذا الكفائي يريد أن يستفيد استحبابه بعنوان بلوغ الثواب الذي هو عنوان هذه الأخبار، وهو عنوان ثانوي. هذه الأخبار يقول صاحب الكفاية تدل على ثبوت الاستحباب هنا بعد البلوغ، ثبوت الاستحباب بالفعل الذي بلغ عليه الثواب لأنه بلغ عليه الثواب. هذا العنوان يقوله. لكن ما هو المستحب؟ إنما هو الاتيان بالفعل الذي بلغ عليه الثواب مطلقا. من هنا يؤلف مقدمتين، المقدمه الاولى الاشاره الى هذا الامر الواضح وهو ان دليل الثواب يدل بالملازمه الارضيه والكنايه والعقليه من النحو الذي بيناه، يدل على ان ما فيه الثواب مامور به. المقدمة الثانية أن هذه الروايات التي دلت على الثواب دلت على الثواب في العمل الذي بلغ عليه الخبر الضعيف الثواب بلا قيد أن يؤتى به بقصد بلوغ ذلك الثواب. عنوان بلغ عليه الثواب موضوع، لكن لم يقيد العمل بأن يؤثر بالعمل بذلك العمل بقصد بلوغ الصواب. الله قال فعمل به ولو في صحيحة الإسلام مثلا. إذن نحسب الإصلاح وعدم تقييد العمل بأن يؤثر به بقصد الانقياد بذلك الصواب أن لا هذا العمل يكون مأمورا به بالأمر الاستحبابي. كم خبر الضعيف لو دل على أن من زار أخاه المؤمن فله كذا من الصواب، كيف ما كان يدل على أن ذات زيارة الأخ المؤمن فيه ثوابه وفيه استحبابه، فإن كان الثواب عليه الثواب الاستحقاقي شرع الإتيان به لقصد امتثال الأمر الشرعي، لكن يتعلق الأمر أوسع دائما من يتعلق الثواب. كذلك هنا نستفيد أن العمل البالغ عليه خبر ضعيف هذا العمل ذاته مأمور به ولو بالعنوان الثاني، سواء جاء به بقصد الانقياد لداعي بلوغ ذلك الثواب او لم يؤت به لداعي بلوغ ذلك الثواب، وهذا الامر لو لم يؤت به لداعي بلوغ ذلك الثواب ولا بداعي هذا الامر الاستحبابي لا يكون هناك ثواب، فقد يكون فعل المستحب بالعنوان الثاني، لكن لو جاء به لداعي بلوغ ذلك الثواب او داعي هذا الامر الثابت لنفسه المنتشر لنفسه دليل من بلاد اخبار من بلاد إضافة إلى الاستحقاق سوف يكون ثوابا لأن الثواب الاستحقاق يترتب. هذا مقصود صاحب الكفاية. ففي المقدمة الأولى يشير إلى أصل وجه الدلالة دلالة خبر الثواب على الآن والاستحقاق، وفي المقدمة الثانية يثبت أن هذه الأخبار بعضها موضوعها العمل نفس العمل البالغ عليه الثواب لا العمل بداعي بلوغ ذلك الثواب. تقييد العمل المستحب او الذي عليه الثواب بانه يؤتى به بداعي الانقياد للثواب الواقع هذا التقييد غير موجود في بعض الروايات، بل نتمسك بذات الاصلاح ونقول ذات العمل البالغ عليه الثواب يكون مامورا به بالامر الاستحبابي. كما لو كان الخبر الضعيف صحيحا فقد هناك يثبت الاستحباب بالعنوان الاولي للعمل، هنا يثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي مثل العمل لا للعمل المقيد من اتيان به بداعي بلوغ الصواب لقصد القرب، وان كان ترتب الثواب يتوقف على وجود قصد القرب شرف الناس والا لا ثواب استحقاقي يكون به. هذا البيان قلنا عليه اشكالات ثلاثه اشكالها السيد الشبيب. الاشكال الاول ان هذه الاستفاده انما تتم في مورد بمورد دليل لا يكون في ذلك الموضوع ملاك اخر يقتضي الثواب الاستحقاقي، والا لا يكون تلك الملازمه العرفيه او العقليه، وهذا يقع اشكال على المقدمه الاولى، ان المقدمه الاولى ليست في تمام الموارد تامه من قبل هذا الموضوع، فان عنوان الانقياد مع قطع النظر عن المقدمه الثانيه والاطلاق فإن الانقياد في نفسه من العناوين الحسنة عقلا الذي يحكم العقل باستحقاق الثواب الاستحقاقي عليه، لعل هذا الثواب الذي مرتب هنا من أجل هذه المسؤولية لا من أجل أمر شرعي فلا يمكن استكشاف الأمر الشرعي. الإشكال الثاني أننا لو قبلنا هذا الكلام لكن مع ذلك هذا إنما يتم فيما إذا كان أصل مفاد الدليل يتوقف على وجود أمرين، أصل الثواب الذي من مفاد الدليل يتوقف على وجود أمرين، ما إطلاق دليل الثواب؟ إطلاق دليل ترتيب الثواب لا يمكن أن يستفاد منه وجود أمرين، فلا أخبار من بلاد له قدر متيقن هو مفاد أصله هو الإتيان بالعمل بداعي بلوغ الثواب، هذا القدر المتوقن فيه ثواب يقينا سواء من اجل انه حسن عقلا او من اجل انه مامور به شرعا ايضا، يريد صاحب الكفايه ان يتمسك باطلاقه له ذلك الثواب فعمله، لم يقل فعمله بداع البلوغ، عمله يشمل ما اذا عمله لا بداع البلوغ، هذا الاطلاق نستفيد منه ان هنا امر شرعي لأن هذا العمل من دون داعي الانقياد وداعي بلوغ الثواب هذا لولا به أمر لما كان عقلا في جنود من الثواب الاستحقاق فلا بد من استنتاجه. الإشكال الثاني يقول هذا الإطلاق لا يفيد في استكشاف الآن. لماذا؟ لأن الثواب ما هو ما سبق، فردت بالثواب مقيدا بقيد عقلي بأن يكون ذلك العمل المأتي به بقصد القربة من أجل الله، سواء قصد الانقياد أو قصد الطاعة، قصد أمر جزئي أو قصد أمر رجائي احتمالي، من دون قصد تربية إلهي لا ثواب استحقاقي عقلان. إذن فهناك قيد في ترتب الثواب مستقر مقيد مخصص عقلي ربي يقيد موضوعه. الخطاب المتكفل لإثبات الثواب ما إذا كان هناك قصد القربان. حين بنت المرض الذي نشوف هذا الإطلاق لو جيء للعمل بلا داعي الانقياد للثواب البالغ، بلا داعي بلوغ الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف، هل هنا يكون أمر أو لا يكون أمر؟ أن يقول أننا نشوف أنه يكون أمر أو لا يكون أمر، صاحب الكفاية يريد أن يتمسك بإطلاق فعله لهذا المرض فيثبت أنه أمر. لو كان هذا الدليل دليل عام لا دليل الثواب هنا لا استطيع ان نفهم، وكان قد افعل ان قد اطلاق افعال يشمل هذا المورد ايضا فيدل على استحباب لان هذا امر. لكن هذا الدليل ليس عنوانه، ليس محموله الامر والاستحباب، محموله الثواب، والثواب مقيد موضوعا بما اذا جيء به بقصد قربي، والاتيان به بقصد قربي شرع وجود امر في ذلك المورد. يمكن الاتيان به بقصد قربي اذا لم يؤت به بقصد الانقياد الشرعي. ومن مع الشك في ذلك يشك في موضوع الثواب لا محل. ففرق بين ان يكون هذا الاطلاق اطلاقا في دليل العام او اطلاقا في دليل ترتيب الثواب. انما يكون اطلاقا في دليل العام بنفسه يثبت العام لا يتوقف على قيده. لكن حينما يكون اطلاقا في دليل ترتيب الثواب، دليل ترتيب الثواب مقيدا لبا بقيد، وهو ان يكون ذلك الفعل يؤتى به بقصد قربي، سواء قصد رجاء او قصد امر جزمي. قصد الرجاء وبلوغ الثواب الاحتمالي انه غير موجود في هذا العمل، فلا مناف الحصه التي يؤتى بها من دون قصد الانقياد لذلك الثواب البالغ. هل يوجد امر اخر او لا يوجد امر اخر؟ لا يمكن ان نتمسك بدليل الثواب لاثبات هذا الامر، لان دليل الثواب انما يشمل المورد الذي فيه قصد القدر. وهنا لا يدرى يشك بانه يوجد امر بهذه الحسنه او لا يوجد امر بهذه الحسنه، فيكون اشبه بالتمسك بالعام الشبهه المطلقيه للمخصصين، اثبات موضوع الدليل موضوع الثواب باطلاق حكم الثواب. وهو أي صحيح تمسك بترتيب الثواب فرع إحراز موضوعه، فلا يمكن إحراز الموضوع بهذا الدليل. هذا الإشكال الثاني الذي يشكله السيد الشهيد على هذا التقرير. هذا الإشكال يمكن دفعه بالبيان الذي أشير إليه بالآن إجمالا إلى نكتته بالآن، أنه ألسنة الروايات ترتيب الثواب هذه الألسنة هي بسبب إيصال الخطاب الشرعي، بسبب إيصال الاستحباب إلى المكلفين هنا في هذا الإنسان. ومن هنا يعقل أن يكون هذا القيد قيد وصول الأمر أو أخذ هذا الأمر، هذا القيد غير مأخوذ فيه إثباتا، لا يؤخذ فيه. لماذا؟ لكي يبين للمخاطب للمكلفين ان هذا القيد المولى بنفسه احرز وجوده في هذه الموارد، ثم يجعل ترتيب الثواب مطلقا على تمام الموارد، على الفعل في تمام الموارد، لاثبات ان هذا القيد الذي يتوقف عليه ثبوت الثواب وهو الامر الشرعي لكي يمكن قسم الطاعه والتقرب، هذا موجود في هذا الموضوع. فالخطاب من ناحيه هذا القيد الذي ياتي من نفس الامر، القيود قلنا على قسمين، قيود لفعليه الحكم بقطع النظر عن الامر من قبيل القدره على الانتفاع، تلك الاوامر مقيدة به إما لغان أو لبان، والقضية حقيقية للحاضر وقيود تأتي من نفس الأمر، من قبيل العلم بالأمر، من قبيل قصد الأمر، من قبيل قصد الإطاعة لأجل ترتيب الصواب. هذه القيود التي هي في طول الأمر، والأمر يتكفل إثباته. مثل هذه القيود يمكن أن يكون الخطاب مطلقا من ناحيتها، يعني الخطاب بلحاظها بنحو القضية الخارجية لا بنحو القضية الحقيقية، فلا يقيد ولا يقدر وجودها يطلق من هذه الناحية، لكي يكون هذا الخطاب بنفسه بيانا لإثبات إحرامها وتحققها هناك، لأن هذه القيود مربوطة بنفس الأمر المربوط بالمولى. فالمولى يطلق الخطاب من هذه الناحية من أجل أن يثبت للمكلف أن هذا القيد الذي هو مربوط به وهو مربوط بأمره، يعني أمره موجود في هذا المولى. فيقول الصواب على العمل مطلقة بلا قيد، لإثبات أنه حتى في هذا المورد يجب أمره، فيمكن قصد الطبخ ويمكن قصد الطاعة ويمكن الصواب. وإن شئتم قلتم أن هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هنا من النوع الذي يصح فيه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا في بحث الشبهة المصداقية فصلنا وشيء بشيء فصل بين نحوين من الشبهات المصداقية المخصص، شبهات مصداقية نسبتها إلى المولى والعبد على حد واحد في الأمور التكوينية، وهذه لا يمكن تمسك بالعالم في شيء مصداقي. مثلا إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق من العلماء، الكفر الشك إذا شككنا أن هذا فاسق أو ليس بفاسق لا يمكن تمسك بأكرم كل عالم، وأن نسبة الفسق إلى المولى والعبد على حد واحد، للمولى بما هو مولى لا بما هو عالم الغيب. وأخرى تكون الشبهة المصداقية شبهة مصداقية نسبتها إلى المولى والعبد يختلف، يعني الشبهة المصداقية بنفسها شبهة حكمية، حكم شرعي من قبل المولى، بحيث المولى أعلم به موارد وجوده وعدم وجوده، من قبيل ما إذا مثلا ثبت بدليل أن كل ماء مطهر، ونحن نعلم من الخارج أن الماء الذي يكون مطهرا لابد أن يكون طاهرا، الماء الذي لا يكون طاهرا لا يمكن أن يكون مطهرا. لو شككنا في أن ماء البحر مثلا هل يكون طاهرا أو لا يكون طاهرا، حتى يكون مطهرا، واستطعنا تمسك بكل ماء مطهر أنزلنا من السماء ماء طهورا لإثبات طهارة ماء البحر وبالتالي مطهريته، أو لا يمكن أن يقال تمسك بالعام بشبه المصداقية، كل ماء مطهر طيب على كل حال بأن يكون طاهرا، الماء الطاهر يكون مطهرا، فمع الشك في طهارة ماء وعدم طهارة لا يجوز التمسك بكل ماء مطهر، تمسك بالعام بشبه المصداقية لكل ماء مطهر. هناك أختار سيد الشيء هي صحة التمسك، لأن كون الماء البحر هذا الماء المشكك طاهر أو ليس بطاهر، الطهارة بنفسها حكم شرعي المولى أعلم بها، المولى بما هو مولاه لا بما هو عالم غيره، هو يعلم أين جعل الطهارة وأين لم يجعل الطهارة. فإذا قال كل ماء مطهر نفس هذا العموم يكون حجة لإثبات أن ذاك القيد موجود في هذا المولى الذي نحن نشك فيه، وأن المولى لعله أحرز طهارة ماء البحر من هو جعل هذه الطهارة، من هنا جعل خطابه كل ماء مطهر مطلقا غير مقيدا بهذا القيد، لم يقيده بهذا القيد. هنا من ذاك القبيل بحث الحقيقة بناء على قبول أصل الملازمة بين ترتيب الصواب وبين ترتيب الصواب وبين الأمر في ذاك الفعل الذي رتب عليه الصواب. لو قبلنا المقدمة الأولى إذن الإشكال الثاني هنا لا يتم، هنا يمكن أن يقال أن الشارع رتب الصواب على الفعل مطلقا وبلا قيد، على العمل البالغ عليه الصواب ولو لم يؤت به بداعي بلوغ ذلك الصواب، رتب الصواب عليه مطلقا لأنه أحرز أن الأمر بهذه الحكمة موجود هنا، لأن هذا الأمر من شأن المولى، فالقضية بلحاظ هذا القيد خارجية ليست حقيقية، فلا يمكن أن تمسك بالعمل بشبهة مطلقية بيان بين في تلك المسألة وذلك التفصيل المتقدم هنا. الإشكال الثالث، حاصل الإشكال على الإشكال الثاني أو مناقشة الإشكال الثاني أن هذا الوجه هذه المناقشة التي تقول لا يصح التمسك بإطلاق ترتيب الثواب من عمل الذي لم يؤت به بدائب من الثواب لأنه تمسكا بالعام في شروط المصداقية، ثم أن التمسك بالعام في شروط المصداقية في أمثال هذه الموارد لا بأس به جائز، لأن هذا من الشبهات المصداقية وخصوصية، تلك الخصوصية ليست نسبتها إلى المولى والعبد على قدر واحد، تلك الخصوصية من المولى يعلم بها من شؤون المولى بما هو مولى، تلك الخصوصية ما هي؟ هي وجود الأمر في هذا المولى وعدم وجوده، تعلق الأمر الاستحضاري بهذه الحصة وعدم تعلقها، وهذا من شأن المولى، فالمولى لعله أطلق الثواب على هذه الحصة ولم يقيده إذا كان هنا أمر، لأنه أراد بهذا إحراز إفهام المخاطب أنه فيه أمر، فيكون إطلاقه في المقام غير مقيد بحسب الحقيقة، فلا يكون التمسك به تمسكا بالشمة المصداقية، إطلاقه من هذه الناحية غير مقيد بوجود الآمر، من هذه الناحية قضية شخصية لا حقيقية، لم يقر التقدير، بل بالفعل قال بالفعل يمكن ترتيب الصواب هنا، هذا لازمه انه مامور به، فيه امر بحسب الحقيقه. كما انه هناك حينما يقول كل ماء متخير، هذا اطلاقه يشمل ماء البحر، ماء البحر مشمول لكل ماء، متخير بالفعل لازمه انه طاهر، فنستكشف هناك من كل ماء متخير ان ماء البحر طاهر، مع ان قيد الطهاره مفروضا في المتخيريه، لكن لا نقول تمسكا بالعلم بشبه المصداقيه. لماذا؟ لأن هذه الشبه المطلقية من شؤون المولى بيانه، فلعله بكل ماء مطهر إذا يثبت هذا اللازم، يثبت هذا الموضوع، وهو أن هذا الماء أيضا طاهر، كذلك هنا يجب يثبت أن هذه الحصة من العمل أي نأتي به لا بقصد الانقياد والبلوغ للثواب الواقعي مأمور به، يعني الأمر الاستحبابي ثابت هنا أيضا. بحيث يمكن أن يؤتى به بقصد الطاعة لهذا الأمر، لا انقياد الأمر الواقعي الضعيف الذي خبره ضعيفون. إذن هذا الإبقاء، هذا الإبقاء الثاني يمكن على مباني سيد الشهيد أن يدافع، أن يدفع وأن يدافع عن كلام صاحب الكفاية في مثل هذه الموارد. الإشكال الثالث الذي سجله سيد الشهيد والذي أحسن من الإشكالين السابقين، أن لو سلمنا هذا التقريب بتلك مقدمته وقلنا ان هذا فعل له مطلقا من ناحيه ان عمله بداعي بلوغ الصواب الانقيادي او بلا قصد الانقياد، عمله مكتوب، هذا كله مشمول ومامور به. نستكشف هنا امرا لا محاله، امرا شرعيا مولويا بالعمل البالغ عليه الصواب، سواء جيء به بداع الانقياد او لا بداع الانقياد، الا ان هذا الامر لا يتعين ان يكون نفسيا، ويمكن ان يكون طريقيا، ان يكون هذا الامر لاجل حفظ الامر الواقعي الذي بلغ عليه الصواب، لان ذات الامر ايضا امر توصل الى حفظ الصواب، الأمر الذي بلغه الخبر الضعيف أم أنت رسولي بلغ الثواب على من زار أخاه المؤمن. الآن بروايات من بلغ بالعنوان الثانوي وهو عنوان زيارة الأخ المؤمن الذي بلغ بهذا القيد، وهذا قيد الموضوع لا قيد المتعلق، زيارة الأخ المؤمن البالغ عليه الثواب مستحب مأمور بالأمر المولوي الشرعي، هذا يمكن أن يكون طريقيا حتى لو جيء به بلا داء الانقياد، فإن الاحتياط والتحفظ على الملاك الواقعي، الاحتياط ليس مأخوذا في قصد الانقياد كما قلنا في مثلا، فالأوامر الاحتياطية أيضا تشمل التوصليات، تثبت أمرا توصليا بالاحتياط، أمرا طريقيا توصليا في موارد الاحتياط التوصليات، كذلك هنا فيثبت أمر شرعي. وإن شئتم قلتم هذا البيان الذي بينه صاحب الكفاية لا يثبت الاستحباب النفسي في قبال الاستحباب الطريقي، إذ المقصود بالاستحباب الطريقي الفارق بين الاستحباب الطريقي والاستحباب النفسي في ملاك الحكم لا في موضوعه، كلاهما موضوعهما يمكن أن يكون ذات العمل،
ما في العمل البالغ عليه الصواب
بلا قصد الانقياد، فقصد الانقياد او لم يقصد الانقياد، يمكن ان يكون مأمورا به بالامر النفسي او بالامر الشرعي. الفرق بينهما ان الامر النفسي البلاغ في نفسه، في نفس هذا العنوان الثانوي، والامر الطريقي ليس فيه ملاك في نفسه. الملاك حفظ الملاك الواقع الذي بلغه الخبر الضعيف. فهنا انتم غايه ما صنعتم، اثبتتم امرا شرعيا، فهذا الوجه ينفي ينفي الاحتمال الثاني في الواقع، الاحتمال الثاني والاول اللذان كانا ينفيان وجود امر اصلا يحملان الصواب، اما على الصواب التفضلي الواعد فقط بالصواب ولو بعد ما وقع العمل، او يحملان الامر في هذه الروايات، او الوجه الثاني الذي كان يحمل الامر في هذه الروايات على الارشاد الى الحسن العقلي والصواب الاستحقاقي لا التفضلي، لكن بنكته الانقياد، والذي هذا الثاني يتقيد بخصوص فرض قصد الانقياد، لا يكون له حينئذ اطلاق، لان الحسن العقلي موضوعه قصد الانقياد. هذا الاطلاق الذي ابرزه صاحب الكفايه ينفي الاحتمال الثاني، والاحتمال الاول هو منفي بظهور هذه الروايات في الاستحقاق، في الصواب الاستحقاقي لا في الصواب التفضلي. اما يثبت الاحتمال الثالث وهو الاستحباب النفسي الناشئ من ملاك النفسي في الفعل، لا الاستحباب الطريقي من باب الاحتياط الاستحبابي لحفظ المستحب الواقعي الذي بلغ الخبر عليه ثوابا، هذا لا يثبت، يبقى الامر صالحا لكل منهما في نفسه. لا ليس هكذا، خصوصا في مثل المقام الذي فيه عنوان ثانوي. نعم لو كان عنوانا اوليا قد يقال من قبيل نفس الروايه التي تقول من زار اخاه المؤمن فله كذا من الثواب، او زر اخاك المؤمن، هذا عنوان اولي، نعم ظاهره انه ليس فيها قتل، لكن هذا عنوان ثانوي فيه بلوغ الثواب، يعني ملحوظ في موضوعه خصوصيه، وهي وجود حكم قبلي قد بلغ بمبلغ مبلغ مشكوك الثبوت مشكوك الصحة. هنا هذا العنوان الثاني صالح لأن يكون، إن لم نقل أظهر في الحكم الطريقي، صالح لأن يكون حكما طريقيا. فالمولى من أجل حفظ ذلك المستحب ملاك المستحب الواقعي الذي بلغه الخبر الضعيف، يقول في مورد هذا الخبر الضعيف كلما بلغت خبر ضعيف فافعل، فأكل هذا افعل على احتياطي، سواء افعل بقصد الانقياد فلك ثواب ايضا، او بلا قصد الانقياد فقد فعلت المستحب لكن ليس لك ثواب، فكل مستحب توصلي. اذن لا ليس يجب اصل هذا قبيل اصل ليس لا يجب اصل هذا، يختلف باختلاف الموضوع. اذا كان الموضوع معقول في عنوان الشاك وشبه الشاك والبلوغ ونحو ذلك، يقولون ظاهر الروايه الادله التي اخذت في موضوعها الشاك في حكم آخر أنه طريقي لا أنه نفسي، ولهذا الروايات الأدلة التي وقد في موضوعها رفع ما لا يعلمون، كل هذا الرفع ليس رفعا واقعيا، رفع ظاهري، ولماذا لا يكون رفعا ظاهري واقعيا كالفقرات الأخرى؟ لأن ما لا يعلم أخذ في موضوعه، كل عنوان أخذ في موضوعه حكم شرعي، ذاك العنوان كان شكا وترددا في ثبوت حكم آخر، هذا يناسب ان يكون هذا الحكم في المعلوم سواء كان ترخيصا او كان الزاما امرا او اباحه، لابد ان يظهر في ان يكون حينئذ طريقيا لا نفسيا. هنا كل من الاحتمالين لا محاله يكون في نفسه الثالث والرابع معقولا ومحتملا، فبهذا يرفع اننا حتى لو قبلنا الاطلاق الذي يبرزه المحقق الخراساني في صحيحته في مثل صحيحة ابن هشام فعمله، أي سواء مع قصد الانقياد أو بلا قصد الانقياد، هذا الإطلاق سلمناه، وسلمنا استكشاف الأمر من هذه الروايات بالملازمة أو بالكناية. مع ذلك هذا الأمر المستكشف أمر مولوي، لكنه لا يتعين في أن يكون نفسيا وهو الاحتمال الثالث، في قبال أن يكون طريقيا وهو الاحتمال الرابع، وأن يكون من باب الأمر بالاحتياط وحفظ ذلك الملاك الواقعي والمستحب الواقعي المشكوك نتيجة الخبر الضعيف. هنا من المناسب أن يبحث حينئذ أن هذا الإطلاق في نفسه تام أو ليس تاما. فائدة هذا الإطلاق ما هو؟ فائدته أنه من يأتي بهذا العمل بلا قصد الانقياد، هل فعل مستحبا أو لم يفعل مستحبا، ولو مستحبا ظاهريا لا واقعيا، إذا كان نفسي فمستحبا واقعيا، إذا كان طريقي فمستحبا ظاهريا، الأمر بالاحتواط. هل هذا الإطلاق لم يدخل فيه سيد الشهود؟ يعني كما قلنا البحث لابد من فرضه في جهتين، وأنه بعد ما فرض أن هذا الأمر على كل حال حتى لو تم هذا الإطلاق وتردد بين الطريقية والنفسية، حينئذ لم يرى فائدة في البحث عن الجهة الثانية، وهي أنه هل صغريا يعني صغري هذا الإطلاق الذي يقوله تام في صحيحة هشام أو ليس تاما، مع أنه كان يناسب هذا البحث اختصارا كأنه حدثه في هذه الدورة، مع أنه بحثه في الدورة السابقة، واختصارا حدث هذا البحث لكن فيه ثمرة، وهو أنه على الثمرة التي أشرنا إليها، من يأتي بهذا العمل حينئذ الذي بلغ عليه الثواب بلا داعي بلوغ ذات الثواب، بلا قصد الانقياد، بأمر بخاطر زوجته مثلا أمره أن يزور أخاه أو يزور جاره، أو لخاطر لغرض دنيوي قام بهذا العمل، على القول بعدم الإطلاق لم يفعل مستحبا أصلا، لم يفعل مستحبا لا طريقيا ظاهريا ولا واقعيا، لأن الدليل يقول عليه بقصد الثواب، هذا لم يقصد. لو قلنا بأن الإطلاق تام كما يقول صاحب الكفاية، هنا فعل مستحبا على كل حال، إما مستحبا نفسيا كما يدعي صاحب الكفاية، أو مستحبا طريقيا كما نحن نحتمله، فهذه ثمرة أن من يأتي بالعمل البالغ عليه الثواب بلا قصد ورجاء بلوغ ذلك الثواب لغرض آخر دنيوي، هل فعل مستحبا أو لم يفعل مستحبا، هذا الصليان. صاحب الكفاية في الواقع يستدل على الإطلاق الذي يدعيه بدليل عبارة مجملة، هذه العبارة مجملة يمكن أن يراد بتلك العبارة أحد تقريبين في الواقع، أو أحسن ما قيل في تقريب طلعات البغاني، أحسن ما قيل من التقريبات، هناك تقريبات عديدة، أحسن ما قيل من التقريبات في إثبات هذا الإطلاق الذي يدعيه صاحب الكفاية في صحيحة هشام من هذه الروايات بالخصوص، حيث أن في سائر الروايات في أكثر الروايات ورد فعمله التماسا لذلك الثواب، هذا اللسان خاصة مقيدة إما إذا كان بقيد الإتيان لذلك الثواب، لكن في بعض الروايات في صحيحة هشام ورد فعمله أو ففعله بهذا العنوان مطلق، فعله سواء فعله بداعي والتماس بلوغ الثواب او فعله من اي خاطر غرض اخر لغرض اخر، عمله كان له حينئذ نفس الاستحباب. هذا التعبير الوارد في بعض الروايات يمكن ان يستدل بها على الاطلاق باحد تقريبين، التقريب الاول ان يقال بان الفعل له هنا الفاء للتفريع على الموضوع، وهذا التقريب لعله مستفاد من كلمات المحقق الاصفهاني في شرح كلام استاذه، الفاء في فعل له للتفريع على الموضوع لا للتفريع على الداعي العمل، قد يكون الفاء للتفريع على الداعي من قبل أن تقول أمرني بالصلاة فصليت، هنا فصليت يعني من أجل أمره صليت، تفريع على الداعي، تفريع العمل على داعي العمل، وقد يكون التفريع على الموضوع، تقول دخل الوقت فصليت، هذا فصليت تفريع على دخول الوقت، ليس بمعنى من أجل دخول الوقت صليت، بل هنا دخول الوقت موضوع للصلاة لأنه دخل الوقت فصليت، لا أن الصلاة بداعي دخول الوقت، خلاف أمرني المولى فصليت، هناك بداعي أمر المولى صليت، يوجد فرق في مواد الاستعمال بين الفاء التي يستعمل من حيث التفريع على الداعي او التفريع على الموضوع. اذا كان فعمله من بلغه شيء من الثواب فعمله فاء التفريع على الداعي، اذن فيكون المقصود العمل بداعي داخله فيثبت التقييد لا الاطلاق. من بلغه شيء من الثواب فعمله، اذا كان هذا الفاء من النحو الاول، اي ان يكون العمل بداعي ذات الثواب ويتقيد الموضوع ويتحقق بالعمل المأتي به بداء إلى الثواب، فلا إطلاق للعمل المأتي به لا بداء إلى الثواب، بداء غرض دنيوي. وأما إذا كان الفاء من النحو الثاني استعماله هنا تفريع على الموضوع لا بأس بإطلاقه حينئذ، لأنه لم يؤخذ قيد داعوية ذات الثواب في هذا العمل، فيكون مطلقا من هذه الناحية، يكون شاملا لما إذا جاء بالعمل بلا داعي بلغ ذلك الثواب، وإنما ذاك موضوع لأنه تحقق البلوغ إنه جاء بهذا، ولو لا من أجل ذلك إنما من أجل لخاطر عين رفيقه صديقه جاره. يقال بأن الظاهر في هذا الاستعمال هو الثاني لا الأول، وأن بلوغ الثواب مجرد موضوع لا أنه من أجل داعي العمل، والتفريع عليه ليس من باب التفريع على الداعي بل من باب التفريع على الموضوع، فتحقق الإطلاق يعني ينعقد الإطلاق في فعله أو ففعله لتمام موارد العمل بعد البلوغ، سواء كان هذا العمل بداء البلوغ أو كان هذا العمل بداء دنيوي آخر. هذا تقريبا الذي هو يذكره المحقق الصهاني، هذا التقريب غير تام، لاننا نحن لو لم نستظهر ان الاصل ما ذكره من ان الفاء قد يستعمل بهذا الشيخ قد يستعمل بذات الشيخ هذا صحيح، كثيرا ما يكون فاء لمجرد تفريع على الموضوع لا على الداعي، لكن ان لم نستظهر في شخص هذه الروايات ان التفريع من باب التفريع على الداعي لان الثواب هو المهم وهو المنظور عند المكلفين والمؤمنين في باب المستحبات وباب الطاعات الشرعية، بحيث يكون المقصود فعمله أي فعمله من أجل بلوغ ذلك الثواب. إن لم نستظهر ولو لمناسبات الحكم والموضوع أن هذا التفريع من النوع الأول، لا معين لأن يكون هذا التفريع من النوع الثاني، هنا يصلح أن يكون من النوع الأول ويصلح أن يكون من النوع الثاني. في مثل دخل الوقت فصليت لا يحتمل إلا النحو الثاني من الاستعمال تفريع على الموضوع، لكن في مثل المقام يحتمل كل منهما، إذ المذكور في الأول وهو بلوغ الثواب صالح لأن يكون داعيا كما هو صالح لأن يكون موضوعا فقط، بماذا تعينون أن يكون موضوعا ولا يكون داعيا؟ قد يكون باب الداعي فلا أقل من الإجمال والتردد بين المعنيين، وهو يوجب عدم انعقاد الإطلاق حينئذ. وهذا التقريب إن لم نستظهر أنه خلاف الظاهر ولا بمناسبات الحكم والموضوع وارتكازية أن الثواب هو الداعي هو المهم هو المنظور للإمام وللشارع وللمكلفين، لا أقل من أنه لا معين للاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول في معنى الفاء المستعمل هنا، وعليه فلا يمكن أن يتم هذا الإطلاق في مثل هذه الرواية. هناك تقريب ثاني يأتي إن شاء الله.